بدأ عام 2014 بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ومجموعات مسلحة أخرى على مناطق من مدينة الرمادي، واستمرار سيطرتها حتى اليوم على مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. وبعد 6 أشهر بدلا من إنهاء سيطرة المسلحين على الفلوجة، وقع جزء آخر من العراق تحت سيطرتهم، في مؤشر إلى حجم التحدي الأمني الذي يواجه العراق ومواطن الخلل في العملية السياسية التي أطلقها الغزو الأمريكي وتغيير النظام عام 2003. السيطرة جهاديو داعش على محافظة نينوى بأكملها، وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن محافظة نينوى كلها بما فيها مدينة الموصل مركز المحافظة سقطت بيد مسلحي داعش.
حصل اليوم احتلال كامل لمحافظة نينوى، مدينة الموصل، الجانب الأيمن والأيسر والأقضية والنواحي بشكل كامل.
في نيويورك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ بشأن تردي الوضع الأمني في العراق، ودعا القادة السياسيين إلى الوحدة في مواجهة التهديدات الأمنية. وأعلنت الإدارة الأمريكية استعدادها لمساعدة الحكومة العراقية ودعمها للرد بقوة على داعش. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي أن الولايات المتحدة تنظر بقلق بالغ إلى أحداث الموصل، وصفة الوضع بأنه ما زال خطيرا للغاية. في هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى إعلان حالة الطوارئ.
إن خطورة الوضع الأمني تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحماية الأمن الوطني والمواطنين، الأمر الذي يستدعي قيام دولة رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية بالإسراع لتقديم الطلب إلى مجلس النواب من أجل تحمل مسؤولياته بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
وسيجتمع مجلس النواب يوم الخميس لبحث طلب المالكي إعلان حالة الطوارئ، ولكن طلب المالكي أثار مخاوف من استخدام حالة الطوارئ لتعطيل دور السلطة التشريعية والقضاء وإعطاء رئيس السلطة التنفيذية مزيدا من السلطات. وفي هذا الشأن تساءل عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر عن مبرر التقدم بطلب إعلان حالة الطوارئ، لا سيما وأن الصلاحيات متوفرة أصلا للقائد العام للقوات المسلحة.
ناحية أنه المطالبة بإعلان حالة الطوارئ هي الغاية الحصول على صلاحيات للقيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة الملف الأمني اللي يشهد تدهور كبير جدا. أنا أعتقد الصلاحيات موجودة، لا نعلم أنه إذا كان يعني من ناحية الصرف المادي موجودة تخصيصات وكافية وأكثر من كافية. الصلاحيات على الأرض وحمية تحريك القطاعات أيضا هذه موجودة.
إذاعة العراق الحر التقت النائبة عن محافظة نينوى نورة سالم البجاري التي أكدت أن الاعتراض على إعلان حالة الطوارئ إذا كان ذلك للمصلحة العامة، ولكنها أبدت مخاوفها من استغلال حالة الطوارئ سياسيا.
إذا كانت فرض حالة الطوارئ لمصلحة البلد وللمصلحة العامة نحن نؤيد هذا الشيء، لكن على أن لا تستغل حالة الطوارئ لأغراض سياسية، لأن اليوم الوضع لا يتحمل في العراق أكثر من هذه الخروقات الأمنية التي حصلت، واليوم الذي حصل في محافظة نينوى هو انتكاسة أمنية كبيرة، ويجب أن يفتح تحقيق فيما جرى في محافظة نينوى، لأن اليوم كل التسليح والقدرات العسكرية الموجودة لكن لم نلاحظ أي تطور في القوات الأمنية الموجودة بالنسبة للدفاع عن محافظة نينوى وحتى عن باقي المحافظات. يعني نتكلم بصورة عامة وما حصل في محافظة نينوى، يعني محافظة كبيرة بقدراتها وإمكانيتها وكثافتها السكانية.
واعترف عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى بأن لديه شكوكا، بل إنه يشم رائحة خيانة، مطالبا رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يبدد مثل هذه الشكوك، ويؤكد أن لحالة الطوارئ التي يريدها موجبات أمنية حقيقية.
ينبغي على رئيس الوزراء باعتباره قائد العام للقوات المسلحة أن يوضح لنا كبرلمانيين ممثلين للشعب وللشعب أيضا ما هو هذا سبب الانهيار المفاجئ لكي يقنعنا بأنه هذه ليست سيناريو؟ أنه صراحة هناك أشياء مريبة، يعني أنا شخصيا أن أرى أشياء مريبة حتى أشم راية الرعاية الخيانة، أو ربما البعض يقولون بأنه سيناريو حتى يؤخر تشكيل الحكومة إلى أن، خاصة إذا على حالة الطوارئ والبرلمان انتهى، هذا مشكلة ربما بصلاحيات اللي يمتلكها حاكم الطوارئ، يستطيع أن يفعل كل شيء حتى يستطيع أن لا يخلي البرلمان ينعقد إلى أن يحصل على الأغلبية. فينبغي على رئيس الوزراء أولا أن يطمئن ممثلي شعب ومن خلال ممثلي شعب الشعب عن سبب انهيار المفاجئ، ويقنعنا بأنه فعلا أشياء يعني يستوجب أنه ندعمه ونوافق عليه لحالة، نوافق على طلبه بحالة الطوارئ.
الخبير القانوني طارق حرب لفت إلى أن الدستور العراقي لا يشترط تقديم مبرر أو مسوغ لطلب إعلان حالة الطوارئ، بل ترك ذلك مفتوحا.
الدستور منح رئيس الوزراء بتقديم طلب مشترك مع رئيس الجمهورية، الطلب من مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ. لما نقرأ الدستور اللي حدد هذا الشرط قال طلب إعلان حالة الطوارئ، لم يحدد هل أن ذلك مبررا أو غير مبررا، هل أن هناك تهديد للمصلحة العامة، هناك خطر، وإنما جعله مطلقا. هذا الطلب لا يعول عليه ما لم يوافق ثلثي أعضاء مجلس النواب، ثلثي الحاضرين.
ولكن الخبير القانوني طارق حرب استبعد أن يكتمل النصاب في حال التأم مجلس النواب لبحث طلب إعلان الطوارئ، لا سيما وأن 70 نائبا فقط أعيد انتخابهم.
أعتقد على وضع مجلس النواب الحالي وعلى سيرته أن مجلس النواب الحالي سوف لن يحقق النصاب إطلاقا، لأنه بالأحوال الاعتيادية ما حقق النصاب. طب كيف يحقق النصاب الآن حاليا وفقط 70 نائب أعيد انتخابهم، والبقية اللي أولا قسم منهم لم يتم انتخابهم وقسم منهم لم يرشحوا الانتخابات، فأولئك سوف يتخلفون عن حضور الجلسة.
وأعرب الخبير القانوني طارق حرب عن اعتقاده بأن الوضع الأمني والتوافق الذي حصل بعد اجتياح نينوى على أن داعش هي الخطر الداهم مبرر كاف لإعلان حالة الطوارئ.
رئيس مجلس النواب اتخذ إجراء اللازم، وهو دعوة مجلس النواب إلى الحضور يوم الخميس. يوم الخميس يصادف يوم 12، وهو اليوم الذي يسبق نهاية عمر البلاغات. الكراهة معلوم أن نهاية الدوام الرسمي ليوم 13/6 سيكون نهاية لعمر البلاغات بإكماله 4 سنوات. اعتيادي هنالك مخاوف، واعتيادي أن كل خطوة عندنا في العراق يعلق عليها السياسيون وأشعاعه، لكن الآن الظروف أعتقد تبرر إعلان حالة الطوارئ، لأن نحو ما يقال أن يأتلف السياسيون العراقيون على تشخيص حالة كما اتفقوا على تشخيص ما حصل من نص اليوم. كلهم يقولون داعش، يعني قبل كان أحد يقول داعش، يقول العشائر الثائرة أو الثوار، الآن اتفقوا على كلمة داعش وكلمة إرهاب. والأمر الثاني أن الإرهاب اجتاح محافظة لأجمعها، وبالتالي هذه تقدم مبرر إلى حالة الطوارئ.
المحلل الأمني أحمد الشريفي استعرض مستلزمات حالة الطوارئ، ولكنه قال إنها ليست موجودة في العراق.
حالة الطوارئ متى تكون؟ عندما تكون عندنا قوات احتياط، وهذه قوات الاحتياط هي خارج الخدمة، يجري إدخالها في الخدمة ورفع درجة الاستعداد، ثم بقية القطاعات اللي هي غير مشتبكة تكون في حالة طبيعية ترفع درجات الاستعداد، أو على مستوى الجهود الساندة على سبيل المثال في القوة الجوية تكون الأسراب اللي خارج الخدمة التدريبية وما إلى ذلك يجري تسليحها لتكون جهدا ساندا للقوة الجوية القتالية. هذه كل الوسائل غير متوفرة، والحال إنه إحنا في حالة طوارئ، هو إحنا في حالة طوارئ منذ السقوط وإلى الآن، ثم لا نمتلك أساساً قوات احتياط حتى نجعلها في حالة تأهب وبالتالي نعلن حالة طوارئ.
واعتبر الخبير الأمني أحمد الشريفي أن العراق أصلاً تخطى حالة الطوارئ إلى النفير العام بعد التوجه إلى العشائر وتسليح الأهالي.
مستوى مثلاً توسيع الصلاحيات، ما رئيس الوزراء يمتلك كافة الصلاحيات، ماكو صلاحية في الجهد الأمني إلا ويمتلكها رئيس الوزراء وبإمكان المناورة، وهو يمتلك الآن الموازنة وبإمكان التسليح. فإذا هذه قضية إعلان حالة الطوارئ، هو إحنا أساساً في حالة طوارئ وفي حالة استنفار. يعني اليوم إحنا بالحقيقة مو حالة طوارئ، إحنا عندنا حالة نفير، لأنه اليوم طلبوا من المواطن أن يتسلح، هذه مو حالة طوارئ، يسموها حالة نفير عام. يعني اليوم إحنا نقول نفير عام ونستصرخ العشائر، والوقت اللي صار إن عقد من الزمن نبني مؤسسة أمنية انهارت لساعات.
ورسم الخبير الأمني أحمد الشريفي صورة قاتمة لآفاق تطور الوضع قائلا إن الأيام القادمة ستكون أياما سيئة.
الأيام القادمة أيام سيئة، والمعنويات ليست بالمستوى المطلوب، لا سيما أن الإدارة والقيادات أرسلت رسائل سلبية حتى للمقاتل بالميدان، والتداعي سيصل إلى تكريت، ومن تكريت سيصل إلى ديالي، وهذه المنطقة الخطرة جدا، لأنه ديالي جغرافيتها صعبة جدا، وقربها من العاصمة يعد بشكل أو بآخر تهديد مباشر إلى معقل صنع القرار السياسي وهي بغداد.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي حمل المالكي مسؤولية ما حدث بوصفته القائد العام للقوات المسلحة الذي اختار قادته على أساس الولاء الشخصي وليس باعتماد معايير المهنية والكفاءة.
نعتقد اليوم أول من يجب أن يحاسب هو القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي باحتكاره الملف الأمني وإبقائه وزارتي الداخلية والدفاع شاغرتين لا بأمرته لآخر يوم في عمر الحكومة، وإبعاد كافة الشركاء عن هذه المسؤولية، وبالتالي تعيين قادة على أساس الولاء الشخصي له. وكان المعروف جدا أن هؤلاء القادة ليسوا قادة حرب وليسوا قادة انتصار، البعض منهم إماعات تملقوا للقوات الأمريكية عندما جاءت لكي يكونوا بالواجهة، فوضعتهم القيادات الأمريكية على رأس القيادات ليس ثقة بخبرتهم وإنما لأنهم تملقوها إزاء الآخرين. وعندما جاء المالكي تملقوا للمالكي، وللأسف تحولوا إلى قادة انتخابات كانت وظيفتهم هو احتكار الدولة عسكريا وقتل المنصب المدني لرئيس الوزراء والترويج الانتخابي لرئيس الوزراء.
المواطن أبو ريان الذي ترك بيته في الموصل ونزح هربا من مسلحي داعش قال إنه غادر بعد أن رأى جنودا يرمون أسلحتهم ويخلعون ملابسهم العسكرية.
قبل الخروج ما حد تعرضنا، لأنه ما لم يكن هناك جيش، إلا الجيش يعني لقيناهم يرمون هدومهم بالشارع، ذبوا أسلحتهم، بدلوا مدني وعافوا سياراتهم ومشوا. هو كل يعني ما شفنا أحد حتى شايل البندقية ويضرب طلقة، كله ذب البندقية ذب الهدوم وراح.
وأكد المواطن زكي عبد الله أن أحدا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة لم يبق للدفاع عن أهل الموصل، منوها بأن الذين بقوا قتلوا.
الشرطة والجيش كلهم فلتوا، إضافة كافة القوات المسلحة كلها فلتوا، ما ظل ولا اللي بقى انشتل وشعلوا السيارات، وما ظل ولا واحد بالموصل يحميها. هاي آخر الأحداث. الأيام قبلها قامت تنزل علينا هاونات وصواريخ من قبل ما نعرف الجيش لهم.
من جهة أخرى أعرب المواطن عادل مهدي عن القلق من وصول داعش إلى بغداد ومحافظات أخرى.
نحن قلقين من تطور الوضع الأمني الخطير، محافظة بغداد ومحافظات الأخرى قلقة من هذا الوضع، انتشار داعش في هذه المناطق يعني خطورة على جميع المحافظات ومنها محافظة بغداد.
ويبدو أن لقلق المواطن عادل من وصول داعش إلى بغداد أسبابا وجيهة، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أن مسلحي داعش دخلوا قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين مهددين أكبر مصفى في العراق.